بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت ولتغمض عيناه بعد موته. كان الكلام في أحكام الأموات، ذكرنا أن المحتضر يجب أن يمدد نحو القبلة بالكيفية التي بينت، هذا هو الواجب، وهناك مستحبات ومكروهات. من المستحبات ما يقوله جناب الشهيد الأول رضوان الله عليه بقوله ولتغمض عيناه، يعني يستحب أن تغمض عيناه. الميت لما يموت يستحب واحد يغمض عينه، يسد حلقه إذا مفتوح، يمدد إيديه رجليه إذا قبضته، ولتغمض عيناه، تسد عيناه عينا الميت بعد موته، بعد ما توفي، معجلا يعني فورا بس ما مات يغمضون عينه. ليش؟ لئلا يقبحوا منظره، حتى منظر الميت ليكون قبيح. اما اذا عينه مفتوح او حلقه مفتوح فهذا شنو راح يكون؟ منظره غير جيد. لذلك احتراما للانسان المؤمن الميت مستحب واحد يراعي هذه الامور، لاحظت شلون؟ ويطبق فوه، فوه يعني فمه، فوه من الأسماء الخمسة ومن الأسماء الستة اللي رفعها بالواو نصبها بالألف وجرها بالياء، فاه فوه فيه، ويطبق فوه كذلك يعني معجلة، لا يظل حلقه مفتوح. وكذا يستحب شد لحييه بعصابته، لحيي هذا العظم الموجود في أسفل الفم، اللحية هم يسموها لحية لأنها تنبت على عظم اللحية، وإلا اسم اللحيتين اسم عظمين. الإنسان عندما لم يكن ميتا عندما يكون حيا بإمكانه أن يتماسك أو يمسك أعضاءه، أما إذا مات أعضاءه بعد ما يقدر يمسكها، يصير استرخاء فيها. فمن المستحب أن يشد لحيي بعصابته بقطعة قماشة، حتى شنو؟ حتى لا يسترخي، يصير منظر هذا الميت في منظر غير جيد. وكذا يستحب شد لحييه، لحييه قلنا هذا العظم الموجود في أسفل الفم اللي ينبت عليه اللحية، بإصابة، إصابة قطعة قماش، لئلا يسترخي، لئلا يسترخي اللحيين، فإنه يوجب قبح المنظر. بعد شنو؟ وتمد يداه إلى جنبي. إذا إيد الميت مفتوحة ربما في سكرات الموت يقوم يضرب بيديه ورجليه مثلا إلى أن يموت، هذا لما مات إيده يجمعوه، تمد يداه إلى جنبي وساقاه، ساق الميت أيضا تمدد إن كانتا منقبضتين، إذا هيك صاير الساق انقبض يعني انجمع، فيمدد الساق، تمدد الساق. ليش؟ نوع من تكريم الميت، وإلا في الميت أحواج، في الميت هيك رجله، في الميت إيده كذا، في حلقه هذا شيء مو مناسب. هذا أولا. ثانيا ليكون أطوع للغسل، عندما يردون يغسلون الميت يكون أطوع، أطوع يعني أسهل في قبول الغسل. الميت إذا يبقى فترة أعضاء شيئا فشيئا تأخذ حالة، ثالث
بعد
ما تتعدل او بصعوبه. لذلك واحد في بدو الان يكمل هذا الشيء حتى اعضاء تكون متزن ليكون اطوع للغسل واسهل للدرج في الكفن. اما اذا ايده مفتوحه ظلت هذا شلون يخلوه؟ شلون يكفنوه؟ شلون يخلوه في التابوت؟ يردون بعدين مثلا افرضوا يدفنوه. اما انا من الاول واحد مدد ايده الى جانبه هم اجمل يكون لهيئه الميت يعني للكفن للغسل للدفن يكون اسهل. ويغطى بالثوب والميت يجي يتركه تغطى بالثوب هذا احترام للميت. الان اذا تشوفون في جنائز المؤمنين يخلون تابوت تابوت اللي الميت حتى جثمانه يكون شنو مستور شكل هذا اجمل. لكن الجماعه يخلون الميت يجي على فرد شيء هذا اللي بالمستشفيات استفادوا منه شريط ايدلي وحتى وجههم ربما يطلعوه ويشيخوه احيانا هيجي هذا نوع من الإهانة للميت. الصديقة فاطمة سلام الله عليها وصت أن يصنع لها تابوت حتى يغطي على الجثمان لأن الصديقة الطاهرة وصت أن تدفن ليلا وماكو تشيع فكيف باللي يدفن نهارا ويشيع. هذا احتمام لشنو للميت خصوصا إلى المقهى إذا امرأة وجسمها يبين هذا مو لطيف اللي حط شنو حتى إذا بعدهم ما مشيعيها على جانب على جانب من المستحب أن يغطى بثوب للتأسي بالأئمة المعصومين. الإمام الصادق عليه السلام عندما مات ابنه إسماعيل غطاه بثوب ولما فيه من الشتر والصيانة والتكريم للميت. هذا الميت يكون مستور يكون مصون إذا هيجي ينيم ولم يكن عليه غطاء لا ستر له. كل مرة نشوف مثلا في شيء يطلع من حلقه في شيء يطلع من خشمه فماكو ستر. الصيانة الميت تحت هذا الغطاء يكون مصونا في شيء ما يوضع عليه في شيء ما ينشب عليه مثلا في ذباب ما ذباب ما يجلس عليه. شوف ايش قد الانسان محترم حيا وميتا في الشريعه المقدسه الاسلاميه. هذه قضايا هي ربما واحد يتصورها بسيطه لكن تدل على مدى اهتمام الاسلام بالانسان حيا وميتا. نوع من الاكرام نوع من الاحترام. مش الميت غطوه لو ما غطوه شنو اللي يستفيد الميت؟ بيج. هذا احترام. نعم حتى قضية الدفن نوع من الاحترام. أما هذول اللي مثلا في الأديان الأخرى يحرقون الميت شو زبالة حتى يحرقون هذا نوع من الإهانة للإنسان. بعدين هذول ذوي الميت شلون يسمح قلوبهم شلون يقدرون اللي يشوفون هذا الميت وكان عزيزا عليهم الآن يحرقوه بالنار. لو مثلا اكو بعض الأديان يجلسون الميت في مكان مرتفع حتى الطيور تأتي وتأكل من هذا الميت وفد ريحة جيفة وكذا أديان. أحلى تكريم أعظم تكريم للميت هو في الإسلام وفي مذهب أهل البيت عليه السلام. يغسلوه ينظفوه يلبسوا أكفان طاهرة يشيعوا المؤمنون يأتون يقرأ له فاتحة بعدين باحترام في مكان نظيف طاهر يدفنوا. منها خلقناكم وشنو وفيها نعيدكم مرة أخرى. هذا هو التكريم للإنسان. هذا هم صحيح أخذ الأعضاء من الميت بشكل عام لا يجوز إلا في بعض المستثنيات. حتى هذا الطب العدلي اللي يشرح الميت هذا إهانة للميت. يقصون رأسه وبطنه ورجله وإيده وأمقاعه. مات بعد انت. هذا التشريع مو صحيح، ما يجوز هذا. لا، إلا في بعض الموارد المستثنات، مثلا إذا اقتضى الطب التعليم وانحصر في ذلك. وإلا واحد الآن ممكن يعلم الطب على حيوان أو مثلا على شبه جثمان الإنسان من هذا النوع البلاستيكي مثلا، أو أقصى شيء جنائز الكفار اللي هم عندهم جائز، واحد يشتري جنائزهم للتشريح الطبي للتعليم، مو جنازة مؤمن مسلم، هذا ما يجوز. عرفت شنو؟ زين. إذن هذه الأمور هي مستحبات مكروهات، قد تأتي في البال أنها أمور بسيطة، ولكن في الواقع تشوف أكبر اهتمام بحرمة الميت. شهد هذا الميت القد محترم اللي تغطيه اللي تستر عليه، شل حي شلون المؤمن الحي، واحد يجوز فيه هتكة يحكي عليه يستغيبه يتحمه. الميت ومات وانتهى، ويجي الإسلام يعجزه ويقدره كيف بشنو من الشأن العظيم. ولذلك في الرواية حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. ويعجل تجهيزه، إذا واحد توفى من المستحب لا يعطله، يخلوه بالبراد وكذا وكم يوم. هذا مثلا ربما تصير برائحة منظره يصير قبيح فيعجل. طبعا أكو بعض المستثنيات، مثلا فرض الآن مات، إلى أن المؤمنون يجتمعون أهله أقربائه يجون يطول في اليوم، هذا التأخير ما يخالف. أو مثلا يزون ينقلوه من مكان إلى كربلاء المقدسة، إلى النجف الأشراف، إلى الكاظمية المشرفة، إلى السامراء المقدسة، إلى جوار الأئمة الطاهرين. هذا يتأخر طبيعي إلى أن يجيبون الجنازة، هذا هم ما يخالف. بعد شنو؟ إذا ما ندري هذا مات، لو أكو أمل أنه يرجع للحياة، سكتة مثلا صاير جلطة، هذا لا بد أن ينتظر الإنسان، وأقصى ما ينتظر 3 أيام في المجتمع. طبعا في زماننا هذا عبر هذه الأجهزة الموجودة المشتبه قليل، يعني بسرعة يفهمون أنه مات أم بقي، أكو أمل لحياته أم لا. في مثل هذا المشتبه لا ينبغي تأخيره، وإنما ينبغي واحد يسأل الأخصائيين. أردت شنون حتى إذا صدق ميت ليش يأخره 3 أيام؟ ويعجل تجهيز الميت، فإن تعجيل التجهيز من إكرام. يعني شوفوا كل شيء لما يصل إلى محله هذا إكرام الله. إذا جنابك مسافر ونص الطريق شبه السيطرة غير السيطرة تتأخر، هذا نوع من الإهانة للإنسان، غير تضيع الوقت غير كذا، تظل واقف فترة، الإهانة هذا. كل شيء يصل إلى مكانه، هذا هو الكرامة. الكرامة فالميت عندما مات وين مصيره؟ الدفن والقبر. فواحد أسرع يوصل إلى قبره، فإنه من إكرام الميت، إلا مع الاشتباه. الاشتباه يعني ربما يكون حيا لكن مثلا قد صارت عند جلطة كذا، فلا يجوز التعجيل يعني مع الاشتباه، فضلا عن رجحانه. مو اسمه راجح التعجيل بس، بل انه شنو حرام، فضلا عن رجحان التعجيل. احنا مو قلنا التعجيل راجح مستحب بالنسبة لغير المشتبه به، اما المشتبه به اصلا حرام التعجيل. ربما يكون هذا انسان حي، فكثير من القصص في الزمن السابق حدثت، متصورين ميت ودفنه بعدين طلع حي. لذلك ينقل في أحوال أحد العلماء أنه هذا عندما وقع وتصور القوم بأنه قد مات، شيعوه غسلوه دفنوا في القبر، رجع الروح إليه، كان عنده جلطة فصار زين، وإذا به يرى نفسه في القبر. هو واحد إيش قد يقدر يعيش في القبر؟ الآن هذا الأكسجين الموجود في القبر ينتهي، صحيح لا؟ لذلك توسل والتجأ إلى الله عز وجل، قال إلهي إن أنقذت حياتي سأكتب تفسيرا في القرآن الكريم. الله عز وجل جعل في قلبه أحد نباشي القبور، ذول الحرامية اللي كانوا يصرخون الأكفار، فجاء ونبش في قبر هذا الرجل حي، فعندما أراد أن يأخذ الكفن فبشكل أو آخر اللي لا يخاف وفي المرة اللي اسمه مثلا فهم بأن هذا حي، فقال لا شيء عليك، روح جيب لي ملابس وكذا من بيتي، ورجع عاش 30 سنة بعد ذلك وكتب تفسيره. نعم، على أحد العلماء هكذا. قبل فترة كانوا يبلون في إحدى المغتسلات، كأنما كان واحد رايح فتشغل عنده فمتمدد مكان الموتى، فهذول يجيبون الميت يخلوه مثلا ذلي إلى الصبح يجون يشيلوه حتى يغسلوه كذا، جايين أهل الميت شايفين أكو كم ميت، وإذا هذا يقوم من مكانه وما كان ميت ضايح نايم هناك، هذول يتصورون شنو هذا واحد ميت صار حي، يخترعون في الدنيا منهم يموتون، يعني يصير فيهم جلطة من الخوف يموتون. لذلك قلت هذا العالم فرد شكل نبهه بحيث لا يخترع عليه. ويعجل تجهيزه فإنه من إكرامه إلا مع الاشتباه، فإنه لا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه، يعني مو فقط مو مستحب بل حرام، فيصبر أو فيصبر عليه على المشتبه 3 أيام إلا أن يعلم قبلها، قبل 3 أيام عرفوا أنه لا هذا ميت، يعني بعد مرور يومين يومين. ليش؟ لتغير، شافوه تغير، هذا اللي بيجلطه كذا ربما ما يتغير، لا هذا جسمه برد وتغير ومثلا صار رخوة في أعضائه، لتغير وغيره غير التغير من أمارات الموت. طبيب إجا شخص أنه مات، وكان كلام الطبيب يفيد الاطمئنان والعلم. مثلا شنو مثلا من العلامات؟ كان خساف صدغين، الصدغ هنا هذا ما بين العين والأذن، هذا هو الصدغ، هذا انخسف، انخسف يعني شنو؟ يعني رجع للوراء كأنما في الثغرة صارت هنا، الإنسان لما يموت هنا يصير عنده انخساف وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه، هاي الجلدة وقعت، لأن قلنا الإنسان ما طول حي على أثر الحركة الدموية الموجودة في جسمه يقدر شنو يتمالك أعضائه، وإلا الميت إذا قعد راسه يوقع ما يقدر يمتلك راسه بعد، عرفت شلون؟ وميل أنفه، أنفه مال إلى جانب، امتداد جلدة وجهه وانخلاع كفيه من ذراعه، هذا الكف مو جاء الآن هذه جيوغا انخلع وقع، واسترخاء قدمي، قدم هذا استرخى بعد مو قوي وإنما مثل شيء علق بمكان، وتقلص أنثيي، الأنثيين الخصيتين، التقلص في اللغة يعني انضم وانزوى إلى جهنه، شنو عد هنا المقصود؟ تقلص أنثيي إلى فوق مع تدلي الجلد، الجلد ينزل والخصيتان ينضمان إلى بعض وينزويان إلى فوق، هذا أيضا من العلانية ونحو ذلك. زين، طبعا ستر عورة المؤمن واجب حتى الميت، لا يجوز كشف عورته، لكن إذا أحيانا صار اشتباه بالأمر للتأكد يريدون يشوفون حي أو ليس بحي، فمثلا شخص واحد اللي هو يعرف هذه الموازين يكشف عن الميت ليرى موته أو حياته، هو أنه يجي يخلي بلا مثلا الباص وكذا كل واحد يجي يباوع الميت، هذه إهانة للميت وحرام. اللي غسلوه يخلون في الوصفة على عورة الميت، وبعدين هذا اللي يريد يصب الماء يرفع الوصفة من دون أن ينظر ويسمع، بدون أن ينظر، بدون أن يلمس بيده. زين، هذه هي المستحبات. الآن نأتي إلى بعض شنو المكروهات. ويكره حضور الجنب والحائض عنده، يعني عند المحتضر، نحن كلامنا في المحتضر شعار، وبعدين هذا المحتضر لما مات قلنا شنو آداب بالنسبة إلى هذا المحتضر الذي مات من توي، ولا الكلام في المحتضر. ويكره حضور الجنب والحائض عند المحتضر، ليش؟ لأن الجنابة والحيض نوع من الوساخة المعنوية، كنت في وقت نزع الروح الملائكة تأتي، هذه الملائكة تتأذى، الشيطان يفرح، الملائكة تتأذى. ويكره حضور الجنب والحائض عنده، يعني عند المحتضر كتبه، لتأذي الملائكة بهما، بهما يعني بحضور الجنب والحائض. وغاية يعني نهاية وقت الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة. إذا مات بعد إذن، إذا واحد جنوب أو حائض جاء أو جاءت إلى جنازة الميت ما يخالف، ماكو كراهة. شفت امرأة حائض أبوها مات، شنو يعني ما تحضر للجنازة أصلا وتريد تودع الأب، كذا ما يخالف. أما وقت الاحتضار اللي تجي بعد، شنو من المكروهات؟ وطرح، يعني ويكره طرح، يعني جعل حديد على بطن الميت، هذا مكروه. في المشهور يعني حسب فتوى المشهور بين الفقهاء، ولكن لا شاهد له من الأخبار والروايات حسب ما وصل بأيدينا، لكن ربما أكو بعض الروايات لم تصلنا. ولا كراهة في وضع غير الحديد، سوف أرضف خشبة موجودة على بطن الميت ما يخالف، أو مثلا هذا الثوب اللي لابسه على بطنه ما يخالف. طبعا مو انه الحديد ما يخالف، احنا ايش ما اكو شيء ثقيل طابوقة وكذا تجيب يخليها على بطنه، لا، وانما لازم واحد يحافظ على كرامة الميت. ولا كراهة في غيره للأشخاص، عدم الكراهة. وقيل يكره ايضا وضع اي شيء على بطنه على جسمه، هذا مو مناسب. البعض قال شنو مكروه. هذا هو الأول من أحكام الأموات. شنو كان الأول؟ أحكام الاحتضار وما يلي الاحتضار. الحكم الثاني أحكام غسل الميت. الثاني من أحكام الأموات الغسل، ويجب تغسيل كل ميت مسلم، أي ميت مسلم سواء كان من أي فرقة من الفرق، ما طول هو مسلم تغسيله واجب، لازم يغسل. بعدين نجي نبين بالأغسال الثلاث، ماء السدر والكافور وماء القراص المطلق. زين، أو بحكم المسلم، بحكم المسلم مثلا فرض في طفل مات، هذا الطفل بعد دون البلوغ، هذا في حكم المسلم إذا كان أحد أبويه مسلما، أو مثلا في اللقيط في دار المسلمين في الدولة الإسلامية، في الطفل لقيناه ميت، احتمال يكون أبوه كافر أمه كافرة في بغداد مثلا، ما أكون نصارى، مع ذلك هذا محكوم بشنو؟ بالإسلام. حتى في بلاد الكفر اللي أكو بيها مسلمين إذا لقينا في الدلقيق هذا يكون محكوم بحكم الإسلام. المجنون مثلا اللي أصلا ما عنده عقل، مجنون المسلمين محكوم بحكم الإسلام، مجنون الكفار محكوم بحكم الكفر، ويجب تبحيل كل ميت مسلم أو بحكم المسلم. بحكم المسلم يعني مثلا منه كالطفل في الاعتبار بعد لا يميز لم يكن مكلفا، هذا شنو؟ هذا بحكم المسلم إذا ولد من مسلم. والمجنون المتولدين هذا الطفل والمجنون من مسلم. ليش يقول من مسلم ما قال من مسلمين؟ لأن إذا أحد الأبوين مسلم كفر. ولقيت دار الإسلام، لقيت هذا الطفل اللي بيبي بالشارع واحد يحضر عليه، هذا إذا كان ميت أو جبناه للبيت وبعدين مات هذا بحكم الإسلام. أو دار الكفر مثل أمريكا مثلا وفيها مسلم يمكن تولده، يعني تولد هذا اللقيط من المسلم. يعني مثلا في دار الكفر رأينا طفلا في منطقة بها مسلمين بها نصارى، ممكن أن يكون هذا طفل مسلم يكون بحكم الإسلام. هم إذا في منطقة بل كلهم نصارى وندري هذا الطفل ما جاي من برا، شنو راح يكون هذا؟ حكم الكفر. أو دار الكفر وفيها وفي دار الكفر مسلم يمكن تولده تولد هذا الطفل اللقيط منه، منه يعني من هذا المسلم. بعد شنو؟ والمجن. أكو مسألة أخرى، إذا أحد المسلمين في الحرب سبى طفلا من الكفار هذا يكون بحكم الطاهر بحكم المسلم. إذا كبر وصار كافر يصير نجس، أما إذا لا بقي مسلما فهو شنو؟ يبقى على طهارته. أو المشدي هي الأسير من يد الكفار في حرب في الحرب مع الكفار بيد المسلم، هذا الأسير الطفل طبعا مو كبير، والمشدي بيد المسلم على القول بتبعية المشبي في الإسلام. بس قال لا، هذا حكم الحكم النجاسة حكم الكفار كما هو مختار المصنف. وإن كان المشبي ولد زنا، ولد زنا يعني في شريعتهم ولد زنا، وإلا إذا في شريعتهم عندهم عقد وراحوا للكنيسة قال ولد حلال يعتبر، يعني حتى عندهم أيضا ولد زنا. شوفوا العقد في كل شريعة زواج، مو ضروري كل الناس يعقدون مثل ما احنا نعقد. مثلا بالنسبة للمسيحيين شنو العقد مالتهم؟ يروحون اما للكنيسة اما يروحون للمحكمة للدولة يسجلون زواج، هذا. اما هم المسيحيين عندهم زنا، اذا هذا الطفل كان ولد زنا من كافر الان شنو اصبح مسبيا يكون محكم الطاهر. أساسا في ولد الزنا أكو عدة أقوال، بعض العلماء قال ولد الزنا حتى من المسلم نجس، بس يعني ليس هكذا، ولد الزنا لا يكون نجس. واضح؟ لا، من قضية شنو ذنبه؟ قضية الحكم الشرعي، هذه آثار وضعية. إذا واحد مثلا ماخذ بيد طفله لا سمح الله في شيء صار، الطفل أصيب بشيء، شنو ذنب الطفل؟ ما عندنا، نقول عندنا، بس هذا الطفل يصاب أم لا يصاب؟ رجله تتكسر أم ما تتكسر؟ هذه أخبار وضعية، والذنب ما عندنا. زين، هذه من مقتضيات الطبيعة، مقتضيات التكوين. وفي المتخلق يعني المخلوق من ماء الزاني المسلم نظر فيها أنه هل هو بحكم المسلم أو بحكم الكافر. فسم من الفقهاء قال هذا بحكم الكافر ونجس، هذا بحكم الكافر يعني إذا مات ما يحتاج واحد يغش. من انتفاء التبعية شرعا هذا مو ابن أبو، ومن تولدي هذا من الأول لعدم كونه في حكم المسلم، ومن الثاني هذا دليل على كونه في حكم المسلم، ومن تولده تولد هذا الولد الزنا منه يعني من المسلم حقيقة هذا ابن. شوفوا حسب الرأي الذي عليه فقهاؤنا أو كثير منهم أن ولد الزنا ابن الفساد، واستثني من ذلك الإرض، وإلا هذا ابنه، يعني إيش يعني شنو ابنه؟ يعني ما يقدر يتزوج بأخواته، هذا ابنه أو بنته، ما يقدر هو الأب يتزوج منها إذا هي بنت، إذا كان شيء أجنبي وما عليه تبعية، وكان واحد يقدر يتزوج منه، صار واضح؟ ومن تولده تولد ولد الزنا منه من الأب المسلم حقيقة، وكونه ولدا لغة، في اللغة هذا يسموه ابن، فيتبعه في الإسلام. نعم لا، بعض المسائل مستثنات مثل الإرث لا ولد الزنا فيتبعه في الإسلام، كما يحرم نكاحه. فإذا هذه بنت ولدت من الزنا يجوز للأب أن يتزوجها؟ هذا دليل على شنو؟ أنه ولد المسلم بحكم المسلم، كما يحرم نكاحه. ويستثنى من المسلم بعض الفرق استثنيت من المسلم، اللي هذول شنو؟ هذول لا يجب غسلهم. ويستثنى مسألة جديدة، ويستثنى من المسلم الذي يجب غسله إذا مات من حكم بكفره، من يعني الذي حكم بكفره من الفرق كالخارجي الخوارج، الخوارج منه هم الذين حاربوا المعصوم عليه السلام، هذول في حكم الكفار، إذا واحد منهم مات لو قتل لا يجب تغسيله، هذا الخارج. والناصبي، الناصبي الذي يظهر عداءه لأهل البيت والعياذ بالله يسب الإمام المعصوم في السلام، هذا ناصب كافر، هم نجس وهم شنو؟ إذا مات لا يحكم بحكم المسلمين، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يغسل. والمجسم، المجسم الذي يقول بتجسيم الله، يقول الله عنده إيد ورجل وبطن، بعض الجماعة الذكرية هيجي يقولون الله عنده كرسي، لما يقول على الكرسي هو شوية سمين أول على الكرسي ينطي صوت الله يهدي، ذلك المجسم. زين، وإنما ترك استثناءه. ليش المصنف ما ذكر هذه المستثنيات؟ لأن المصنف قال المسلم يغسل، هذول مو مسلمين. وإنما ترك استثناءه ضمير رجع من حكم بكفره، استثناء من حكم بكفره، خروج من حكم بكفره عن الإسلام حقيقة، وإن أطلق عليه ظاهرا، يمكن بالهوية مكتوب مسلم بس هذا مو مسلم في حكم الكفر. ويدخل في حكم المسلم الطفل ولو كان سقطا، طبعا إذا كان له 4 أشهر، إذا عنده 4 أشهر يعني ولج فيه الروح، هذا إذا مات الطفل أو سقط ميتا لا بد من شنو؟ من تغسيله إلى آخره. ولو كان دون، ولو كان دونها يعني دون 4 أشهر، شهر شهرين ثلاثة، هذا ما يحتاج وصول. وتكفينها يختلف، لف في خرقة في الوصلة ودفن بغير غوص، مو يذبوا بالزبالة، حرام، صار واضح؟ لازم يدفن، لف في خرقة ودفن بغير غوص. بالصدر هذا يأتي إلى كيفية الغوص إن شاء الله بعد إذن. وصلى الله على محمد وعلى طاهرين.